رب الحمد تبارك وتعالى أطعم وأنعم ويسر ورحم. له الحمد أيقظ من عباده من اصطفاه رحمة للعالمين وقائدا للغر المحسنين إماما للمتقين وشفيعا للمسلمين سيدنا وحبيبنا حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الأمين عليه وعلى آله الأخيار وصحابته الأبرار صلاة ربي وتسليمه ومن اتبع فعمل صالحا ليحشر مع الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل تربية الأولاد أمانة على أعناق الرجال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المربين وقائد المصلحين صلوات الله وسلامه على ممر الدهور. أما بعد أيها الإخوة في الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه لأهمية التربية الإسلامية للأهل والأولاد جميعا: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، إن خطبتنا اليوم تدور حول أهمية ووجوب التربية الإسلامية تجاه الأولاد. واعلموا أيها الأحبة، إن الأولاد أمانة في أعناق الوالدين، والوالدان مسؤولان عن تلك الأمانة. إنه قد بين التقصير والخلل في تربية أولادنا اليوم، فالبيت أيها الإخوة هو المدرسة الأولى للأولاد. البيت هو المدرسة الأولى للأولاد، والبيت هو اللبنة التي يتكون من أمثالها بناء المجتمع المسلم. إن الأسرة الكريمة الراشدة هي التي تقوم على حماية حدود الله وحفظ شريعته. وإن الولد قبل أن تربيه المدرسة والمجتمع يربيه البيت والأسرة، وهو مدين لأبويه في سلوكه الاجتماعي المستقيم، كما أن أبويه مسؤولان إلى حد كبير عن انحرافه الخلقي. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم والدارمي. والتقصير أيها الإخوة في تربية الأولاد يأخذ صورا شتى ومظاهر عديدة متعددة تتسبب في انحراف الأولاد وتمردهم وفسقهم وخروجهم عن طاعة الله. فمن ذلك على سبيل المثال تربية الأولاد على الميوعة والفوضى وتعويد الأولاد على الترف والنعيم والبزخ، فينشأ الولد مترفا منعما همه خاصة نفسه فحسب، فلا يهتم بالآخرين ولا يسأل عن إخوانه المسلمين، لا يشاركهم في أفراحهم ولا يشاطرهم في أتراحهم. فتربية الأولاد على هذا النحو مما يفسد الفطرة ويقتل الاستقامة ويقضي على المروءة والشجاعة. وكذلك أيها الأحبة تربية الأولاد على التبرج وخاصة النساء، النسوة من أولاد من أبنائنا وبناتنا، التبرج والاختلاط، تربية الأولاد أو البنات على التبرج والاختلاط وقلة الحياة والحشمة، قلة الحشمة، البعد عن الحجاب ومحاربة النقاب، العري، ظهر العري في بيوتنا، وكذلك بسط الأيدي للأولاد وإعطاهم كل ما يريدون. فبعض الوالدين يعطي أولاده كل ما سألوه ولا يمنعهم شيئا أرادوه، فتجد يده مبسوطة لهم بالعطاء وهم يعيشون بالأموال ويصرفونها في اللهو والباطل مما يجعلهم لا يأبهون بقيمة المال ولا يحسنون تصريفه. يقول الدكتور محمد الصباغ: سمعت من مالك ابن النبي أن رجلا جاء يسترشده لتربية ابن له أو بنت ولد حديثا، فسأله كم عمرها؟ قال: شهر، يعني شهر واحد فقط. قال: فاتتك القطار، فاتك القطار. قال: وكنت أظن بادئ الأمر أني مبالغ، ثم إني عندما نظرت وجدت أن ما قلته حق، أن ما قلته الحق. وكذلك من جهة التساهل في تربية الأبناء شراء السيارات للأولاد الصغار. الولد الصغير يشترى له سيارة فاخرة غالية بقصد الترف. بعض الوالدين هداهم الله يشتري لأولاده السيارة وهم صغار، إما لأن الابن ألح عليه في ذلك، أو لأن الأب يريد التخلص من كثرة طلبات المنزل وطلبات الأولاد. ومن التساهل الاهتمام بالمظاهر، مظاهر الأولاد، الاهتمام بالمظاهر فقط دون الاهتمام بالروح. نحن دائما نبني المظاهر ونترك الأرواح. فكثير من الناس يرى أن حسن التربية يقتصر على الطعام الطيب والشراب الهني والكسوة الفخمة والدراسة المتفوقة والظهور أمام الناس بالمظهر الحسني ولا يدخل عندهم تنشئة الولد على التدين الصادق والخلق الكريم. وهذا كله مما يفسد التربية ويمنع السيطرة على الأولاد والبنات أيها الإخوة. ومما يفسد التربية التفريق بين الأولاد في العطاء وفي الخدمة. فتجد بعض الناس بعض من الناس من يفرق بين أولاده إما بعلمه وإما بالجهل ولا يعدل بينهم بالسوية سواء كان ذلك ماديا أو معنويا. يعطي الأولاد أو يعطي الأب هذا ويمنع هذا، يقرب هذا ويبعد هذا ويبعد ذلك. ومنهم من يفضل البنين على البنات، دائما كان يفضل أولاده الأولاد من البنين على البنات، يهمل البنات، ما يسأل عنهم، ما يقوم بخدمتهم، لا يأبو بهم ولا يعطيهم ولا يفعل ولا يفعل ولا يفعل. فهذا من الخطأ في التربية. وكذلك المبالغة في إحسان الظن بالأولاد، فبعض الآباء يبالغ في إحسان الظن بأولاده فتجد حتى لا يسأل عنهم أبدا، لأنه بالغ في إحسان ظنه بهم، لا يسأل عن حالهم، لا يسأل أين ذهبوا، أين من أين جاءوا، من أصدقاؤهم، يفعلون مع من، يتعاملون مع من، ويشاركون مع من، يجلسون مع من، لا يسألون، لأنهم بالغوا في إحسان الظن بأولادهم، لا يتفقدون عن أحوالهم. هذا الأب المسكين لا يعرف شيئا عن أصحاب أولاده وأصدقائه، لا يسأل ولا يعرف. وكذلك البنات منهم، البنت الواحدة الصغيرة قبل 20 تخرج من بيت أبيها ولا يدري الأب أين ذهبت، وإذا رجعت لا يسأل عنها الأب. وكذلك الأم لا تسأل، بل ربما ترجع إلى البيت والأب نائم والأم نائمة، لا يسألون ولا يأبؤون بهم لأنهم يحسنون الظن بهم. لا، الأمر ليس كذلك. وكذلك أيها الأحبة، من الأشياء التي تفسد التربية ونعاني منها شديدا قضية تفريق بين الأولاد. بعض الآباء ليس عنده فقه عن هذا أصلا، حيث يخص أحد أبنائه، مثلا أحد أبنائه الكبار يخصه بمبلغ من المال أو يشتري له قطعة من الأرض أو ربما بنى له بيتا كبيرا هو وحده لأنه ابنه الكبير، وقد يفعل ذلك بدون حاجة إلى ذلك. فإذا قيل له وما نصيب الصغار والبنات، أيها الأب المسكين الأب الرحيم الشفيق يقول الصغار نعطيهم إذا كبروا، خلونا مع الكبار الآن، والبنات يتزوجن ويكفيهن الأزواج المؤونة، يعني أبناؤه بناته أزواجهن يكفيهن المؤونة أو يكفيه المؤونة، بل ربما أعطى بعض الأولاد ومنع بعضهم الآخر أو زوج بعضهم دون الآخر، ما أن السن متقاربة والحاجة واحدة، ولكنه يفرق بينهم لهوى في نفسه أو لجهل فيه أو لأن هذا من تلك الزوجة الأسيرة الكبيرة الزوجة المحترمة التي يحبها ويفضلها على غيرها. وذلك ذاك الرجل المسكين، ذاك الولد المسكين المطروحة، مشكلته كان من الزوجة التي ليس لها غد في قلبه، هو لا يحب أمها، ليس له علاقة بأمه، ولا شك أن هذا التصرف أيها الإخوة باطل ينافي العدل بين الأولاد. ويشتت البيوت ويشتت البيوت ويمنع التآلف والتقارب بين الأولاد. فمن ذلك يعني ننبه الإخوة وننبه الآباء والأمهات عن الأشياء التالية. نقول لكم أيها الآباء، فمن الذي يضمن لكم أن يعيش هذا الرجل، هذا الولد الذي آثرتموه على غيره حتى يكبر؟ ومن الذي ضمن لك أنك تعيش إلى أن يكبر أبناؤك الصغار؟ من الذي ضمن لك هذا؟ ومن الذي يضمن لكم أن الأبناء سيعيشون حتى يكبروا؟ من قال لكم هذا؟ ومن الذي ضمن لك أنك ستستمر في غناك ولا يأتيك الفقر؟ من قال لك هذا؟ أيها الإخوة، بالنسبة لقضية البنات، إن البنات لهن حق ولو تزوجنا. اعرفوا هذا وأقلوه وافهموه، البنات لهن حق علينا، بناتنا لهن حق علينا ولو تزوجنا. فالذي يليق بالوالد إذا أعطى أحدا من أولاده شيئا أن يعطي الآخرين مثله أو أن يدخره لهم، وأن يكتب على هذا المعطي أنه أخذ كذا وكذا، وإما أن يكون دينا عليه أو يحسم من حقه من الميراث بعد وفاة الوالد وهكذا، فذلك لا ينافي العدل. ومن الأشياء التي تفسد التربية الإسلامية تربية البنات في بيوتنا اليوم، مكت الوالد طويلا خارج المنزل، الوالد يخرج من المنزل ويمكث طويلا طويلا لا يرجع إلى بيته، يسهر خارج البيت. وبعض الآباء يهمل منزله ولا يأتيه، بل بعضهم لا يأتيه إلا غبا، يمكث طويلا خارج البيت. هذا من الأشياء التي تعرض الأولاد للفتنة وتعرضهم إلى المصائب، المصائب والضياع والانحراف. انتبهوا. وكذلك بعض الآباء المساكين يدعون على أولادهم، الدعاء على الولد، الدعاء على الولد، لا الدعاء للولد، أنا أقصد الدعاء على الولد. فكم من الوالدين وخصوصا الأمهات من يدعو على أولاده، فتجد الأمة لأدنى سبب تسب ولدها وتلعن ولدها. الولد البريء، الشيء التافه، الشيء الصغير، الشيء الذي لا ينبغي أن يوبى به، لكنها تلعنه. وقد تدعو له بالحمى، وقد دعت واحدة على ولدها أن يقتل بالرصاص، سبحان الله، أو تدسه السيارة، أو يصاب بالعمى، أو الصمم، أو أن يهلكه العدو، سبحان الله. ورد حديث صحيح من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أن الله تبارك وتعالى كان يقبل دعاء الوالدين لأولادهم أو على أولادهم. الوالد إذا دعا لولده فالله يقبل الدعاء، وكذلك الأم إذا دعت على بنتها أو على ولدها فالله يقبل، الملائكة تؤمن على هذا الدعاء، تقول آمين آمين آمين. أيها الإخوة في الله، لا تدعوا على أولادكم، أدعوا لهم بالخير والبركة والهداية، لأن الدعاء بالخير يجر عاقبة الولد إلى الخير والبركة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو